وصية أقولها لإخواني في الله الحاضرين والسامعين، أقول عاجل نداء إلى العلماء وطلبة العلم، عاجل نداء إلى العلماء وطلبة العلم والدعاة السلفيين. وهذا النداء العاجل له أهميته يا علماء أهل السنة، يا طلبة العلم، يا معشر المعلمين، نرى في أوساط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا. أعيد، نرى في وسط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا. فالحذر الحذر، ولو سمح لي أن أقف على قدمي وأصيح بهذا الكلام لفعلت، هذا أمر مهم وهذا أمر خطير. نجد من إخواننا ممن نحبهم ويحبوننا ونجلهم ونحترمهم، لكن تجد عندهم علما ومحفوظات، تجد عندهم الدروس القوية، الفوائد العلمية، الخطب والمحاضرات المشبعة بالأدلة، لكن الغيرة السلفية ضعيفة، الغيرة السلفية ضعيفة. السلف الصالح تربوا وربوا تلاميذهم على محبة السنة والدفاع عن السنة والذب عنها. نعم، انتبهوا معي، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما طلب منه الأنصار أن يأتي إليهم إلى المدينة قال لهم: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم؟ قالوا: نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. هل لنا نصيب من هذه الجملة ومن هذا الطلب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار؟ نعم لنا نصيب، ولمن قبلنا ولمن بعدنا إلى قيام الساعة. لابد أن تدافعوا عن السنة كما تدافعون عن زوجاتكم وأولادكم. لابد أن يكون عندنا غيرة على السنة كما نغار على زوجاتنا وأولادنا وبناتنا. ما هي قضية ذهبت وانتهت بيننا وبين أهل الباطل من مبتدعة وغيرهم ثأر أعظم من ثار القبائل، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يدعوا الباطل الذي هم عليه، وأن تظهر السنة والحق لها. القبائل بينهم ثار يتحاربون، بينهم دم، بينهم أرض، يمكن أن يصلح بينهم، يمكن أن تدفع ديات، يمكن إلى آخره. وليس عندما نقول ثار أننا نتقاتل، لا، المراد أنه أمر في النفوس لا يمكن التنازل عنه. فلهذا الرجل السني السلفي يتعامل مع أهل الباطل من مبتدعة وغيرهم بأنهم أهل باطل، وينظر إليهم من نظر آخر أن يرحمهم، إذ ابتلاهم الله بهذه البدع والمعاصي والضلالات، فيسعى إلى هدايتهم، فيسعى بالنظرين، ينظر إليهم بنظر القدر: لو شاء ربي كنت أيضا مثلهم. وتنظر إليهم بنظر الشرع فتلزمهم بشرع الله. يوم أن يقال لي: تصالح مع هذا المبتدع، كيف أفعل؟ والله ما أدري كيف أفعل إلا أن أتنازل عن الآيات والأحاديث التي خالفها الرجل. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فلهذا لا بد أن يعالج هذا الموضوع. بعض إخواننا أصبحت كلماتهم ما هي إلا رقائق، كأنهم من جماعة التبليغ. أين الدعوة إلى الثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل واحد يدعو إلى باطله، من أهل الباطل ما سكتوا. متن في البلاغة مؤلفه صوفي أراد أن يضرب مثلا على قضية معينة، قال: يا حبذا الطريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية. دخل التصوف في وسط البلاغة، وأنت ادعو إلى الله في دروسك، علم إخوانك وأبنائك من طلبة العلم المنهج السلفي، وأنت تعيش معهم في كل أوقاتك. نعم، ربما يسمع زميله أو تلميذه يستمع إلى خطب الحزبيين ومحاضراتهم وغيرهم من المبتدعة، ويردد كما يقال: خذ الثمار وخلي العود للنار. يا أخي حفظك الله، لماذا أكون كالجلالة؟ أنا عندي علماء أهل السنة، العسل الصافي. أذهب أبحث في القمامة على هذا وهذا، أبحث على كلام عند أناس كلامهم مختلط حق وباطل. لو كان في الخطبة باطل واحد لا تحتاجها، عندك النبع الصافي، عندك علماء أهل السنة الذين ضربوا أروع الأمثلة في خطبهم ومحاضراتهم. يا أيها الإخوة، لا بد من التميز. وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول: انتشرت دعوتنا بالتميز. لا نكون عاطفيين، لا نكون عاطفيين، بل علينا أن نأخذ الأحظ، نأخذ الحظ الأوفى لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما سكت أهل الباطل عن أهل السنة، ولا أنهم غضوا طرفهم عن ذلك، بل يطعنون في علماء أهل السنة في عامة مجالسهم وبكل أسلوب يستطيعون أن يصلوا إليه، وهم يسعون في الحط من علماء أهل السنة. يا أيها الإخوة، هذا الذي ذكرته، النضوج العلمي والضعف المنهجي، نتج منه أن شبابا عندهم مادة علمية أصبحوا يزدرون علماءهم وينظرون إليهم بعين الاحتقار. ليس كلامي من نسج الخيال، بل هذا واقع، يرى نفسه أنه مثل شيخه أو أحسن من شيخه، وهذا موجود وملموس. الافتئات على أهل العلم، التقدم عليهم في الأحكام تجريحا أو تعديلا، بعضهم عنده قدرة على بعض الأشياء الإدارية فيرى نفسه أنه أوعى من شيخه وأنه أفهم من شيخه. يا مسكين، شيخك يعلم أصول الدعوة وفروعها، يعلم أصول الدين وفروعه. شيخك سير الدعوة على أحسن ما يرام، هو عنده محفوظات تفرغ، يقول: هذا الحديث أحفظه، الشيخ الإمام ما أحفظه، هذا المألة حققته أحسن من الشيخ. أقول: تعال يا بطل، أين أنت قبل أن يحصل هذا الخير؟ أين أنت يوم أن بدأت الدعوة في هذا البلد الطيب. وكيف بدأت الدعوة في ضعف واستضعاف وأصبح أمامك هذا الخير؟ أيتم هذا الخير على يد مغفل؟ ما يفهم هذا، ما يتحقق إلا على شخص عنده النضوج العلمي والعقلي والدعوي، وهكذا غيره من دور الحديث. ما انتشر خيرها في الآفاق إلا عن جهود بذلت. ربما كان هذا الرجل لا يزال في بطن أمه أو في ظهر أبيه أو جده، وأصبح الآن ينتقد. فلهذا الحذر من هذه القضية. فالذي أريد أن أفهمكم أن على المشايخ وطلبة العلم أن يبينوا حال البدع وأهلها في أي فرصة تتاح لهم، ولو في جواب على سؤال أو في حديث يمر بك أو آية يبين فيها شيء مما عليه أهل البدع، فيكون طالب العلم أخذ المادة العلمية وأخذ المادة الدعوية. للأسف أن يسألني طالب علم قبل أيام ما هي السرورية، أقول له أنت طالب علم؟ قال نعم. الكلام على السرورية من أكثر من 30 سنة، وتأتي الآن تسأل؟ أنا لم أجبه لأن سؤاله كان استفزازيا، وإنما اكتفيت بمعاتبته. كونه يجهل هذا الأمر وهو عند أهل السنة، وأهل السنة قد بينوا ذلك منذ حين. فلا نشغل بمجرد مسائل علمية ونكون فارغين أو ضعفاء في منهجنا ودعوتنا وعقيدتنا. كيف ستدافع عن السنة؟ كيف ستذب عنها؟ كيف سترد على أهل البدع إذا لم تكن قد علمت نفسك وربيت نفسك على الغيرة، على الدعوة السلفية؟ علماء أهل السنة استنبطوا الأدلة على المبتدعة استنباطا عجيبا. الشاطبي يقول في كتاب الاعتصام: في القرآن قدر 100 دليل على المبتدعة. أول ما قرأته تعجبت، وإذا به أتى بكل دليل ذكر الكذابين على المبتدعة. قال: هؤلاء كذابون، كذبوا على الله، نادع أن هذا من دينه. كل الأدلة ذكرت الافتراء نزلها عليهم، فإذا جاء أحد ببدعة فهي فرية ليست من دين الله. وهكذا نزل الأدلة من هذا النوع على المبتدعة وبين ما هم عليه. فلهذا أنت ستطلب العلم وتخرج أمامك أصناف من أهل البدع. لا نكون مثل ما ذكروا أن تركيا كان يتقاتل مع اليهود في حرب، مسك اليهودي: أسلم وإلا قتلتك. قال له: أسلم أسلم، ماذا أقول؟ قال: لا أدري. استسلم اليهودي، قال: سأسلم، أيش أقول؟ قال: لا أدري. فلهذا بارك الله فيك يأتيك صاحب البدعة ويستضعفك بكلام أو غير ذلك، يستضعفك بأنك لم تتشبع منهجيا بعدة أسئلة. يا إخوة، اعلموا أن أهل البدع في قلوبهم من الحقد ما لا يعلمه إلا الله، ولو ضحك لك بأسنانه فالليث يبدو نابه إذ يغضب. لو ضحك لك لا تصدق، لو قبل المبتدع رأسك كل يوم لا تثق به، والله ما هو إلا مكر وخديعة، وأنت أمامه مزدرى. لا تقل هذا عنده احترام وتقدير، هذا طيب، هناك أناس أشرار، هناك كذا، لكن هذا كذا وهذا كذا. تعامل مع صاحب البدعة بحذر. وأنت في أثناء طلبك للعلم ودعوتك اغرس الثقة في قلوب المسلمين وفي قلوب طلبة العلم بعلماء أهل السنة الذين ذبوا ويذبون عن السنة وعاشوا حياتهم للعلم والتعليم، وأنت حسنة من حسناتهم. انظر إلى زملائك من حولك، ترى أنهم أتوا إلى طلب العلم أكثرهم إما أطفال أو عوام، وأصبحنا نقول الشيخ فلان، الشيخ فلان، الأخ فلان، كذا، ما شاء الله، وهم إما عوام أو أطفال. هؤلاء من الذي هيأهم؟ من هو السبب؟ الله عز وجل جعل علماء أهل السنة سببا في أن يصير هؤلاء علماء ومشايخ وطلبة علم. كان الواحد منهم عاميا أصبح مدرسا في علوم شتى، نفع الله به. شيخك هو السبب، فاغرس الثقة في قلوب طلبة العلم وفي قلوب العامة بعلماء أهل السنة من أجل أن ينتشر خيرهم وينتشر علمهم. أصحاب الكمبيوترات الذين يضعون مواد في الذواكر للناس، اقتصروا على علماء أهل السنة، فربما أحببت شخصا أصحابه من أهل البدع لا يمكن أن يضعوا مقاطع صوتية لعلماء أهل السنة. بعض الناس ربما يملأ الذاكرة بأناشيد ومحاضرات لبعض أهل البدع. يا أخي لا تشغل الناس بالأناشيد، الناس في حاجة إلى كلام علماء أهل السنة، إلى خطبهم ومحاضراتهم، تذهب إلى بيوتهم يسمعها أهلهم، ينفعهم الله بذلك. أما أن تضع لهم في الذواكر كلام من لا يعود عليهم بنفع بل سيعود عليهم بضرر، فإذا غرست في قلب طلبة العلم حب أهل البدع صعب عليك نزعه. فليكن عندك غرس الثقة في قلوب الناس من علماء أهل السنة. الله عز وجل يتكلم في آيات كثيرة في أهل العلم ليدخل حبهم في قلوب الناس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بأحاديث في فضل أهل العلم ليدخل حبهم في قلوب الناس. شارك أنت، اعمل بهذه الأدلة، أدخل حب العلماء في قلوب المسلمين. ائت بدورك، هات جهدك من أجل أن يكون علماء أهل السنة هم الذين ينتشروا كلامهم، وهم الذين ينتشر علمهم، وهم الذين يدخل علمهم إلى بيوت المسلمين. وأنت السبب، أنت السبب، شاركت بذاكرة ملأتها، المادة العلمية جاهزة، ما هو إلا أن تفعل الإرسال مباشرة فيصبح عنده في جواله أو عند أهله عندهم العلم النافع. ربما يكون في الذاكرة هذه 100 خطبة أو 100 محاضرة. جزاك الله خيرا، كم ستدخل على الناس من الخير؟ كم ستدخل على الناس من الخير وأنت السبب في ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
في التاسع من شهر ذي القعدة عام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.